بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان ماذا بعد التصفية والتربية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من جمادى الآخرة 1413 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 12 1992 ميلادي.
تفضل يا اخانا معنا.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، لما نطرح فكره التصفيه والتربيه على شباب الاخوان او شباب التحرير هناك، يواجهونا بسؤال ماذا بعد التصفيه والتربيه؟
الله يهديهم.
فماذا يكون جوابنا؟
جوابنا على نمط، بعد التصفيه والتربيه يتحقق المجتمع الإسلامي، وحينما يتحقق المجتمع الإسلامي يمكن إقامة الدولة المسلمة في هذا المجتمع الإسلامي. أما إقامة الدولة المسلمة التي يدندنون حولها ويرفعون من أجل ذلك أصواتهم، لا يمكن قبل التصفية والتربية. ولذلك فلا تضعوا أنفسكم تحت هجمة هؤلاء الذين لا يفقهون من الإسلام إلا شيئا قليلا. نحن علينا أن نعمل بالإسلام كما أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. أما متى تقوم الدولة المسلمة فهذا علمه عند ربي، لأن كل مسبب لابد له من سبب، وليس كل من قام بالسبب حقق المسبب، ليس. أما فيما يتعلق بالأمور الدنيوية فأمر واضح جدا، أما ما يتعلق في الأمور الدينية أو الأخروية فأقول بلا شك كل من أخذ بالسبب فلا بد أن يتحقق المسبب ما دام يتعلق بأمر ديني، وسأضرب لك مثلا جذريا. لكن أقول كما قلت آنفا، ليس من الضروري، لأنه قد يكون هناك نقص في السبب ولذلك فلا يظهر المسبب. أضرب لك الآن مثلا، السعادة والشقاوة، من مات سعيدا دخل الجنة قطعا، ومن مات شقيا كافرا دخل جهنم قطعا. لكن نحن لا نستطيع أن نقول، مش عن أفراد، عن نفس الإنسان، ما يستطيع أن يقول أنه هو ناج في 100%، إنما يرجو ويعمل لذلك بما يستطيع. فمثلا إن غلبت حسناته سيئاته فهو يقينا من الجنة، والعكس بالعكس تماما. هل هناك من يستطيع أن يقول أنا حسناتي تغلب سيئاتي؟ أنا أقول يستطيع كل مغرور أن يقول أنه أنا حسناتي غلبت على سيئاتي. أما الرجل المسلم العاقل أقول نسأل الله أن يعفي عنا ويرحمنا وما يعاملنا بما نستحق نحن. لكننا نقول بالنسبة للعدل الإلهي كما قال في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقينا من سار باليسرى سهل الله له طريقا الجنة، والعكس بالعكس تماما. إذا نعود لنقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الجماعات الإسلامية إلا ربما يكون هناك جماعات مش متنبهة لضرورة هذه الحقيقة، وهي ضرورة إقامة حكم الله في الأرض. كل الجماعات الإسلامية تقريبا لنقل من باب التحفظ متفقة على هذا، ولكن اختلفت المناهج واختلفت السبل والطرق. فنحن نعتقد يستحيل إقامة الدولة المسلمة إلا على السبيل الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مكنه الله عز وجل من إقامة الدولة في المدينة المنورة. فكيف بدأ الرسول عليه السلام؟ كلنا يعلم من ناحية السيرة النبوية بدأ بالدعوة إلى التوحيد. هنا نقف قليلا. الآن كل الجماعات الإسلامية على وجه الأرض الإسلامية لا يعنون أبدا بالدعوة إلى التوحيد، حتى بعضهم يصرح أن البحث الآن في هذه المسألة يفرق الصف. الله أكبر، صم بكم لا يعقلون. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين كان من سبله لتحقيق كونه رحمة للعالمين أن دعا قومه المشركين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآن المسلم إذا دعا دعوة الرسول عليه السلام قالوا له أنت تفرق. نحن نقول لنا الشرف أن يفرق، لأن رسول الله أكمل البشر فرق، حتى من أسمائه في صحيح البخاري الفارق، لأنه كان يفرق بين الكفر وبين الإيمان، بين التوحيد والشرك، بين المشرك وابنه الموحد، والعكس بالعكس تماما. فهو فارق، بل من أسماء القرآن الفرقان. لماذا؟ لهذا السبب نفسه. لكن الرسول عليه السلام كداعية بحق فعلا كما يدل التاريخ الإسلامي الأول كان يفرق بين المرء وزوجه. أنا أقول اقتباسا من القرآن، لكن القرآن يقول بالنسبة للسحرة يفرقون بين المرء وزوجه، أما الرسول كان يفرق بين المرء وزوجه بدعوة الحق دعوة التوحيد. إذن التفريق من حيث هو تفريق لا يمدح ولا يقدح إلا بالنظر إلى الغاية التي يرمي إليها المفرق. فإن كان يفرق بالحق فنعم ما هو، وإن كان يفرق بالباطل فبئس ما هو. هكذا. فنحن نقول يستحيل أن تقام الدولة المسلمة إلا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكبر علامة الآن وأكبر فارق بيننا وبين الآخرين هو أننا ندعو بدعوة الرسول عليه السلام من ألفها إلى يائها، من عقيدتها إلى مستحباتها ومندوباتها، وهذا طبعا في حدود ما نستطيع وفي حدود ما نملك. لكن ما نقول مثلا كما يقول أولئك أن دعوة الناس اليوم إلى التوحيد وإلى السنة وترك البدعة وما شابه ذلك، هذا يفرق الناس، نحن لا يهمنا، لأن هذا التكتل الذي على أساسه ستقوم الدولة المسلمة لا بد أن يكون كتلة حق. وإلا لو فرضنا ما بين عشية وضحاها قامت الدولة المسلمة الآن، ستجد القتال نشب بين المسلمين أنفسهم، وسوف تصبح هذه الدولة هشة لا قيام لها ولا قوام إطلاقا. فإذا بارك الله فيك، الجواب على مثل هذا السؤال سهل جدا، ونقول لهم إنكم بقدر علمه وضعفه وقدرته وطاقته إلى آخره، فهو يموت معذورا عند الله. هذا الذي أنا استطعته وقمت به. أنا أستطيع مثلا أن أقول لا بد لإقامة الدولة المسلمة من التصفية والتربية. كيف التصفية؟ بالرجوع إلى السنة الصحيحة. كيف التصفية والتضحيف؟ أنا عندي شيء من هذا العلم علي أن أقدمه لإخواني المسلمين. ما بستطيع أن أقيم دولة فعلا، جهز جيوش وقاتل اليهود وقاتل من يقف مع اليهود، ولا ما أستطيع هذا. لكن أنا على مثل اليقين أنه هذا الطريق سيؤدي إلى إخراج اليهود من فلسطين، ولا بد. ولكن الأمر كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث، ولكنكم تستعجلون. هدون حزب التحرير يصدق عليهم قول الرسول، حجب التحرير بتلاقي نساءهم بناتهم إلى آخره، بيوتهم كأنها بيوت ليست بيوت إسلامية إطلاقا. لماذا؟ وكذلك أكثر الأخوان المسلمين، لأنهم لا يقيمون الحكمة التي ذكرها أحد كبار رؤوسهم، وهي أنا طالما أكرر هذه الكلمة لأنه فعلا في منتهى الحكمة مع فهمها فهما صحيحا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. إذا كانوا الجماعة التوحيد ما أقاموا في قلوبهم، فكيف يقيمون دولة الإسلام على أرضهم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك إذا مات أحدنا موحدا لله، التوحيد الربوبية التي كان يوحده المشركون، توحيد العبودة أو الألوهية والعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد الذي لا يوحده أكثر المسلمين اليوم. أكثر من يقول لا إله إلا الله لا يفقه معنى لا إله إلا الله، ولذلك كما قلنا في أول الجلسة أكثر المسلمين اليوم معتزلة من حيث لا يدرون ولا يشعرون. هذا السقاف الذي استحق لقب السقاف بحق يقول صراحة أنه من يقول الله في كل مكان فهو كافر، وهو يدري أن الذين يعيش هو معهم أمه وأبوه وأخته إلى آخره، وعمه وخاله وابن عمه وابن خاله، ووسع الدائرة ما شئت، كلهم يعتقدون الله في كل مكان. نصب نفسه فقط لمحاربة أهل السنة وترك هؤلاء في ضلالهم يعمهون.
تفضل. كيف الرد عليه؟
ايش رد عليه؟
الرد على هذه الشبهة الذي الان
لا حول ولا قوة الا بالله. يا شيخ يجب ان تعرف ضلال هؤلاء حينما يقول هو ان الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، هل هذا منصوص عليه في الكتاب والسنة؟
أعوذ بالله.
طيب لماذا نحن نعبأ لشبهة هذا اللي يقول أولا ما ليس في الكتاب والسنة بل ما يخالف الكتاب والسنة كما بحثنا آنفا، فلماذا نهتم نحن بوساوسه فتسألني ماذا نجيبه؟ أنا بقول الآن جواب عن سؤالك، لكن أريدك ألا تهتم بأسئلة هذا الذي أنا أسميه جاحدا بحق. الله عز وجل له ذات،
نعم
له ذات، هو يؤمن بهذه الذات؟
الله عز
وجل لا، المفروض يعني أنه يؤمن، أليس كذلك؟ طيب هذه الذات حقيقة؟
حقيقة.
طيب من حيث واقعها أليس لها كيف؟ من حيث واقعها لما تقول ذات لابد لها كيفية. طيب فإذا أثبتنا نحن كيفية حقيقة تليق بجلال الله وعظمته تبارك وتعالى، وقلنا متبرئين من أن نتكلم رجبا بالغيب، نحن ما نعرف كيفية ذات الله. ها أنت تثبت كيفية لله. يا أخي أنا أثبت كيفية لله تليق بذات الله ككل الصفات. أنا أثبت حقيقة لله أنه غفور رؤوف رهيم إلى آخره، لكن نجهل حقيقتها، فهو يأخذ ألفاظ ويبني عليها على لا قصورة. نقوم نصلي.